المشهد الآخر.
المشهد الآخر.
בפעילות משותפת של השבק עם צהל יחד עם חיל האוויר, דלם התמונות שמגיעות מרצועת עזה.
هل متاكد كلها عباره عن فتاكات ممنه؟
اسرائيل مش متفوقه.
راي عام على ان الخطوه ضروريه ولكن
بعد اسرائيل بمساعده امريكيه طبعا ان تفرض على الطاوله.
اعتقد انه نتنياهو بتحالف اليمين
الان في شرط اوسط ضعيف وكل مكوناته
ما حولها ان يصبح الاحتلال كما يقال ارخص احتلال في العالم.
برنامج يناقش مع نخبة من المختصين كل الأحداث والقضايا الإسرائيلية وتداعياتها على الواقع الفلسطيني.
برنامج المشهد الآخر يأتيكم الأحد الساعة 12 ظهرا ويعاد الاثنين الثالثة والنصف عصرا مع الزميل محمد الأشقر عبر صوت الأسرى.
السلام عليكم أينما كنتم، نحييكم عبر صوت الأسرى وصوت القدس في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد الآخر. برنامج يلقي الضوء على الساحة الإسرائيلية وعلى الحلبة السياسية، الصراع داخل إسرائيل، على التطورات الأمنية وما يجري في القدس المحتلة، في الضفة الغربية المحتلة وباقي المناطق. نحن نتحدث اليوم في هذه الحلقة عن القمة التي تعنون بأنها سياسية أمنية، تعقد اليوم في العقبة في الأردن بإدارة أمريكية بمشاركة ممثلين على السلطة الفلسطينية ومصر والأردن، وهناك من يمثل بريطانيا وكذلك الشباك وإسرائيل في هذه القمة، إلى جانب ملفات ومحاور أخرى نناقشها مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ توفيق أبو شومر الكاتب المحلل السياسي المختص بشأن الإسرائيلي. أهلا وسهلا بك أستاذ توفيق.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
نستمع إلى العناوين ومحاور النقاش ومن ثم نبدأ الحوار، تفضلوا بالبقاء معنا.
قمة سياسية أمنية تعقد اليوم في الأردن لمحاولة وقف التصعيد بالأراضي الفلسطينية. الشرطة الإسرائيلية تجري اليوم مناورة واسعة استعدادا لرمضان. استمرار الاحتجاجات ضد خطة التغييرات القضائية في إسرائيل للأسبوع الثامن على التوالي.
أهلا بكم من جديد، نبدأ الحوار في هذه الحلقة من برنامج المشهد الآخر مرة أخرى. أرحب بضيفي الأستاذ توفيق أبو شومر. إذن قمة سياسية أمنية، هذا هو المسمى الذي تحمله هذه القمة، هذا الاجتماع، هذه الندوة، هل هو الهدف الحقيقي صراحة بهذا المسمى أستاذ توفيق؟
يعني أخي محمد، هناك شيء مهم جدا، هذه القمة لم تأتي مفاجئة وإنما أتت بعد مفاوضات عديدة توجها أنتوني بلينكين، وقبل أنتوني بلينكين توجها نتنياهو عندما اجتمع بالملك عبدالله. يعني هناك استعدادات كبيرة جدا لهذه القمة قبل حدوثها، لذلك هي ليست وليدة اللحظة وإنما هي نتيجة تكتيك إسرائيلي مخطط له، بالإضافة إلى أن هناك يعني توافق فلسطيني حول هذا الموضوع، أن هناك شيء آخر. نتنياهو بالتأكيد أخي محمد تعرف أنه يريد أن يرسخ الحكومة اليمينية المتطرفة عبر هذا التكنيك، لأن المشاركين في الوفد هم يمينيون متطرفون من أعضاء الحكومة، لذلك لا غرابة، هو هذا تكتيك، لأنه أنتم تقبلوا، عليكم أن تتقبلوا هذه الحكومة، هذا هو الشعار المركزي. مضافا إلى ذلك أيضا هو يهدف إلى ترسيخ الانقسام، يعني الحكومة هذه وترسيخ الانقسام بين غزة والضفة، لأن هناك ما يشبه الرفض الشعبي الفلسطيني لهذه القمة، يعني هناك رفض لها. مضافا إلى ذلك أيضا هناك أشياء عديدة، منها يعني هذه القمة تناقش ربما موضوعات حساسة جدا وهي موضوعات استخبارية، والسبب في ذلك أخي محمد أن المشاركين بها يجب أن نعود لهم لملفاتهم، لأن دائما المفاوضات دائما تقاس بشيئين، بالمكان الذي تعقد فيه
والشخصيات
الحاضرة. الشخصيات الحاضرة شوف رونين بار رئيس الشباك مثلا حاضر.
ماذا يعني
مثلا سحيانيكبي الشباك. نعم سحيانيكبي اللي هو رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي هو ليكودي، أنا أتحدث عن الليكود المتعصبين
وهو مكلف بالحديث مع الفلسطينيين.
نعم. ولاحظ أيضا غسان عليان وهو المنسق للعمليات التكتيكات العملية على الأرض، لاحظ هذا. مضافا إلى ذلك أيضا هناك فينزل وهو الشخصية المركزية في هذا، وهو جورج فينزل وهو المبعوث الشخصي لبلينكن في الأراضي الفلسطينية كما يسمونه. هذه الخلطة الاستخبارية تشير مرة أخرى أن قضية فلسطين للأسف تراجعت من قضية مركزية عربية وقضية دولية إلى قضية مخابرات.
طب يعني أنت أشرت لموضوع للشخصيات الإسرائيلية والأمريكية المشاركة في هذه القمة، ماذا عن الشخصيات العربية؟
نعم نعم الشخصيات الفلسطينية معروفة، يعني هناك رعاية أردنية ومصرية، توافق مصري وأردني، وهذا هو الموجود. مضافا إلى أن الشخصيات الفلسطينية هي شخصيات أيضا لها علاقة بإدارة الحياة وليس السياسة على وجه الخصوص، يعني هم سياسيون وإدارة الحياة، نحن نخلط دائما بينهما، بينما الإسرائيليون يفصلون دائما بينهما.
دعني
يعني
أشير للشخصيات حسين الشيخ.
نعم حسين الشيخ وماجد فرج وماجد الخالدي، مجدي الخالدي. نعم. يعني هذه ثلاثة بالإضافة للأخ نبيل أبو ردينة، يعني هناك خلطة موجودة في المجموعة الموجودة. ولكن حتى اللحظة نقول المكان هو الأردن، والأردن شهد أيضا قبل ذلك اللقاء بين نتنياهو وبين الملك عبد الله، وهذا مهم جدا في هذا الصراع. مضافا إلى بلينكن أيضا، مضافا إلى أن المصريين أيضا الإخوة في مصر أيضا كمان هم مراقبون ومشاركون في هذا في هذه العملية. مضافا إلى ذلك أيضا هناك مناقشة ربما لقضية الما بعدية أخي محمد، ما بعد الرئيس أبو مازن. يعني أنا هذا موضوع هو موضوع حساس جدا، ولكنهم هم يناقشونه بحرفية. مضافا إلى ذلك هناك
تقصد هنا بإملاء أمريكي
بالتأكيد، لأنه هناك اختيار للشخصيات ربما تتم، ربما أشياء عديدة جدا. ونحن ما يرشح من هذه المؤتمرات سوى النظر اليسير، طبعا إحنا لا يرشح شيئا كبيرا. مضافا إلى ذلك أيضا هناك قضية شهر رمضان القادم.
نعم.
يعني شهر رمضان القادم أيضا يمثل شيء صعب بالنسبة للإسرائيليين، وخاصة في الحرم المقدسي. يعني هم يودون تمرير هذا الشهر بأكبر قدر من أو أقل قدر من الخسائر. يعني كما يقولون هم، وهم طبعا في جيب الوفد الإسرائيلي ماذا؟ دائما في جيبه أمران مهمان، الناحية الاقتصادية والمال، بالإضافة إلى التسهيلات للشخصيات البارزة، وهذا هو الجوهر الذي يسعى إليه الإسرائيليون ويستخدمونه دائما استخداما حساسا في كثير من المواقف. أما الأمريكيون فلهم هدف آخر، هم الميزانيات الكبرى أيضا، وبالإضافة إلى رضاهم عن آداء الحكومة الجديدة التي هي تثير الرعب حتى في المجتمع الإسرائيلي. لاحظ أن الأمريكيين أيضا قد اعترفوا هم الآن، أو هذا المؤتمر هو اعتراف منهم بأن هذه الحكومة يمكنها أن تحقق اتفاقية سلام مع الفلسطينيين، أو اتفاقية تهدئة طويلة الأمد مع الفلسطينيين. هذا أيضا ضمن استراتيجية ما يجري على الساحة الآن في هذا المؤتمر، الذي هو بالتأكيد مؤتمر صعب جدا.
طيب.
والسبب في ذلك أخي محمد،
نعم،
يعود إلى ما حدث في نابلس.
طيب.
يعني
في هذه النقطة،
نعم،
لأننا نتحدث عن، وأنت أشرت وفند يعني ما سيأتي في هذا المؤتمر وعن مكوناته والشكل الواضح، لكن ماذا عن الميدان الفلسطيني، الجمهور الفلسطيني، موقف دعنا نقول الفصائل، يعني ما هو مصير هذا المؤتمر وهذه القمة من هذا الميدان؟
نعم، يعني دائما لاحظ أنا لا أتحدث كثيرا عن الفصائل، ولكن أنا الشعب الفلسطيني كله بمجمله،
لنركز على الشعب، لنركز على الشعب،
نعم، بمجمله لا يرتضي هذا المؤتمر.
نعم.
لأنه كأنه عقد نكاية فيما حدث في نابلس، وهذه النقطة هي النقطة المهمة التي كثيرون يسألونني منذ يومين حول هذا الموضوع، أنه لماذا بعد أحداث المجزرة التي ارتكبت في نابلس. يعني هذا هذه النقطة هي النقطة المهمة.
يعني هو ربما مرتب له مسبق.
نعم ربما هذا ترتيب مسبق. بالإضافة إلى ذلك هناك نقطة مهمة أيضا وهي النقطة أن الفلسطينيين سحبوا أيضا مشروعهم المقدم لمجلس الأمن بعد ذلك أو تنازلوا عن مطلبهم بإدانة الاستيطان وغير ذلك. هذا كله أيضا سبب إحباطا وعزز من لغة الانقسام. يعني للأسف الشديد هذا التعزيز الذي أفرزته هذه القمة في شرم الشيخ أنا أعتبره كارثي. يعني علينا أن نتداركه بحكمة وأن نحاول قدر الإمكان أن نرمم هذه الخسائر بدلا من أن نسير في اتجاه الصحيح وهو إعادة جمع الشعب الفلسطيني. نحن الآن نعزز هذا الانقسام بهذه الطريقة بطريقة يعني ربما لا يرضى عنها جماهيريا، لأن الجماهير دائما لا تفهم لغة السياسة بقدر فهم الواقع الذي تعيشه. ومن هنا فإن هناك أنا يعني كما لاحظت منذ هذين اليومين هناك امتعاض شديد جماهيري حول هذا الموضوع. أرجو أن نعود مرة أخرى إلى صوابنا
ورغبة الجماهير
وأن نجري استطلاعات رأي حول هذا الموضوع ثم بعد ذلك أن نقوم بما هو يعني مهم جدا لهذا الجمهور الفلسطيني الذي يستحق قضيته. وبخاصة أنا لا أتحدث عن غزة ولا أتحدث عن بعض المدن ولكن أتحدث عن أهل القدس. أهل القدس الواقعين أخي محمد تحت نير احتلالين شديدين. بالإضافة إلى ذلك هم الآن يعني صباح هذا اليوم يكلمني أحدهم بأنه لا يستطيع أن يغادر منزله إلى عمله منذ يومين. كمثال صارخ على ذلك. مضافا إلى ذلك أيضا ما يجري في النقب. لاحظ نحن الآن المؤتمر مسح كل عمليات الاستيطان 7000 وحدة استيطانية. مضافا إلى ذلك بالأمس تم تجريف عدد كبير من السكان البدو. مضافا إلى ذلك 230 مرة هدم العراقيب هذا يجري في صمت كل هذه الأشياء كأنها قد طمست بالمؤتمر وغطي عليها وكأن المؤتمر هو الشيء الرئيسي الذي يتحدث به الجميع.
طيب.
أما باقي الإجراءات التعسفية والاستعمارية هذه هي مأساة كبرى.
إذن القيادة الفلسطينية والسلطة التي تمثل فلسطين في هذا المؤتمر وهذه القمة تدرك يعني هذا الوضع الخطير والرهن. ماذا لو رفضت السلطة المشاركة في هذا المؤتمر؟
نعم هي لا تستطيع الرفض أخي محمد. يعني أنا هناك نقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. هذه الحكمة القديمة. يعني السياسة دائما لعبة ليست جيدة، لعبة قذرة السياسة. وبالتالي هناك محاذير كبيرة. يعني من يقول لك نريد أن نسير حياتنا مقبول عند الجماهير، ولكن الجماهير المناسبة التي جرى فيها هذا اللقاء وجرى فيها هذا الإحباط ليست جيدة. المناسبة بعد مجزرة كبيرة في نابلس وفي جنين. أنا أعتقد أنه
يعني هناك ضربة داخلية فلسطينية
للرأي العام.
نعم.
وضربة للمشاعر القومية وتعزيز الانقسام. هذا كله.
إذن توقيت للمؤتمر القمة مهم بالنسبة لإسرائيل وأمريكا.
طبعا بالتأكيد هو ضمن الخطة الإسرائيلية الأمريكية، وهذا الشق هو الشق المركزي الذي نخشاه دائما. يعني لا نريد أن نحبط جماهيرنا، نحن نريد أن نبث فيها روح الحمية، روح النضال، روح المقاومة
من أجل الحياة الكريمة. نعم.
ولكن السياسيون يقولون إذا فعلنا ذلك فإننا سنفقد الدعم المالي، وبالتالي يشتكي المواطنون ونعيش في فقر ونعيش في عوز. يعني هذه ضمن استراتيجية اللعبة السياسية القذرة التي أقول
طيب عنها. لماذا صدرت هذه الصورة أو صدرها السياسيون وقيادة السلطة، ودعنا نقول من يتنصب في القيادة الفلسطينية بهذا التصريح وبهذه الصورة؟
حتى اللحظة أنت تحدثت قبل قليل أخي محمد عن هل يجرؤ، هل يستطيع
ماذا الفلسطينيون؟
نعم أنا أقول أنهم لا يستطيعون، وبالتأكيد لأن هناك القوتان العظميان وهما أمريكا وإسرائيل تسيران الموضوع بحرفية وبحنكة وبطريقة جيدة. ونحن حتى اللحظة المفروض أن نتمسك بأننا العنصر الأقوى، لأننا نحن نملك الجماهير ونملك الحق اللي هو أكبر الحق الفلسطيني. هذا حتى اللحظة للأسف الشديد تخلت معظم أحزابنا وقياداتنا عن هذا الجوهر، وهو أنهم يحسون أنهم هم الركن الأضعف في هذه المعادلة، مع العلم أننا نحن بكامل تفصيلاتنا بمقاومتنا بقوتنا بتعزيزنا نحن الأقوى دائما،
أصحاب الحق طبعا.
من هو الشخص الذي يمكن أن يعيدنا إلى هذه النقطة وهي نحن الأقوى؟
ربما يدور الحديث في الإعلام الإسرائيلي وتستغل إسرائيل هذه القمة ونشر الأخبار، يعني بأن تكون السيطرة مرة أخرى بقوات الأمن الفلسطينية في نابلس وفي جنين، يعني نقول ببعض التسهيلات. ماذا عن هذا الخيار؟
يعني أنا الله شكرا أخي محمد، أنت أشارت لنقطة مهمة، وهم يقولون نحن نريد، طبعا هم بين قوسين الإسرائيليون يقولون في إعلامهم أننا نريد أن نعيد السيطرة للسلطة الفلسطينية على جنين ونابلس. تخيل هذا القول، هذا القول المغرر المضلل الذي يسعى إلى زيادة الانقسام ليس بين غزة والضفة وإنما بين السلطة الفلسطينية وبين
الجماهير
الفلسطينية في الداخل
التي تتعرض للعمليات العسكرية.
هذه مأساة كبرى، مأساة كبرى أن يحدث ذلك دون أن نتمكن من الرد. يعني نحن لا نملك الردود الكافية لأجل ذلك. هذه الردود الكافية ينبغي أن تكون في مركزها الرئيس، وينبغي أن تكون بحجم المؤامرة، ولكن كما قلت أنا السياسة لعبة، وهذه هي التي دائما دائما هي التي تغلب المؤامرة على الواقع والصحيح والوطنية للأسف الشديد.
والواقع الإسرائيلي الخطير، يعني دعنا نتحدث عن استقالة ضباط بجيش الاحتلال برتبة رائد وغيرهم، عدم الانصياع لأوامر حكومة نتنياهو، الأحاديث في المنابر والإعلام الإسرائيلي عن هذا الخطر والرفض لما يجري باتجاه القضاء. هذه يعني معركة خطيرة تعكس الصورة الحقيقية لإسرائيل، وبالتالي جاءت القمة وغطت على كل ذلك.
أخي محمد، أيضا هناك نقطة مهمة، وهي ربما هذه هي الأخطر وليس استقالة الضباط، وهي أن ربع الشركات الإسرائيلية التي من المفروض أن تستثمر قد أوقفت استثماراتها، وهذا هو الشرخ الداخلي الذي تحدثت عنه. هذا أوقفت لماذا؟ لأن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية، ونحن اعترفنا بها وتفاوضنا معها واعتبرناها دولة، الحكومة الجديدة اعتبرناها دولة ديمقراطية. ليس هذا هو المهم، المهم هو الناحية الاقتصادية. الإسرائيليون الذين يقفون في المنتصف، لا أريد أن أسميهم يساريون حتى اللحظة، يعترضون على هذه الحكومة من أجل حفظ بقائهم وليس من أجل فلسطين. يعني هذه النقطة هي المهمة. هم الآن يثورون في كل يوم، بالأمس عشرات الآلاف التي خرجت
في الميادين المركزية
على الحكومة. هذه هم يريدون محافظة على بقائهم، لأن الحريديم الموجودين الذين يستولون على السلطة، هؤلاء هم المجرمون الذين لا يعترفون بالآخرين حتى وإن كان يهوديا ومسجل كيهودي، لا يعترفون به. وهناك صباح هذا اليوم هناك سحب اعتراف بجالية عددها حوالي أكثر من 3000 إلى 5000، وهو الإفريقيون العبرانيون. هؤلاء قالوا ليسوا يهودا، وطلب منهم يعني أريه درع من زمن قبل أن يجلس في بيته، طلب منهم أن يحاولوا مغادرة إسرائيل رغم حصولهم على الإقامة ومسماهم كيهود. لاحظ هذا المجتمع المتشظي الغريب في إسرائيل.
يعني هذه القمة تحاول إنقاذ هذا الموقف.
نعم، هذه بقوة. القمة ستوظفها نتنياهو لذلك. نتنياهو سيوظف القمة
مع اعتراض الإدارة الأمريكية لتصرفات الحكومة.
أنتم هؤلاء تثورون علينا، ولكن لاحظوا أننا نتفاهم مع الدول العربية وعقدنا اتفاقية أبراهام، ونحن مستعدون الآن أن نعقد اتفاقية أخرى مع دول أخرى، وهذا ما يجري
خليجية
الآن.
مهمة
نعم،
السعودية مثلا
نعم، وكأنه يخرج لسانه لهم، هو بالأمس قال لهم ماذا نتنياهو؟ قال لهم هم نفس المتظاهرون الذين تظاهروا على هذا على يعني جائحة الكوفيد السابقة، هم نفس المتظاهرون، يعني كانوا ويشكك فيهم أنه كانوا يثورون ضد فيروس الكورونا وثاروا ضد إجراءات نتنياهو، طلع نتنياهو صادق، وهو الآن يقول هم هؤلاء نفسهم. سينتهي الأمر بأن
من أخطأوا التقدير
نعم أخطأوا التقدير التقدير نعم. وهم سيعودون إلينا مرة أخرى ويدركون أنني كنت بطلا هذا ما يريده نتنياهو. هذه مأساة أخي محمد، مأساة يجري في الساحة الإسرائيلية. إذا أردت أن تفهم شيئا فإنك تغامر ولكنك لا تحصل على قدر 1% من الفهم لما يجري في السياسة الإسرائيلية، لأنهم هم يجودون الألعاب ويحرفون وجهة نظر العالم كله والفلسطينيين كلهم في لحظة من اللحظات بخطة محكمة وبطريقة سريعة.
نعم بالتأكيد. نستكمل إن شاء الله الحديث معك أستاذ توفيق أبو شومر، واسمح لي ومستمعين الكرام أن نرحب عبر الخط الهاتفي بالدكتور عبد الرحمن ملالح الكاتب المحلل السياسي الباحث في الشأن الإسرائيلي. دكتور عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام عليكم،
أهلا وسهلا بك. إذن في قراءتنا للمشهد الآن والمشهد السياسي بالذات اليوم من المقرر عقد القمة في العقبة، نتحدث في أبعادها، نتحدث في الأهداف الرئيسية، كيف تقرأ يعني انعقاد هذه القمة في هذا التوقيت وعن الأهداف الأخرى التي من الممكن أن نعتبرها جانبية إلى جانب الهدف الأساسي منها؟
نعم، يعني أعتقد هذا توقيت سيء وسيء للغاية، يعتقد من خلاله الإسرائيليين أنهم يعني قادرين على يعني إيقاف المقاومة الفلسطينية بهذه القمة، وأن الأطراف المشاركة يعني ستقضي على المقاومة في الضفة الغربية، ولكن لا أعتقد أن هذا سيحصل في ما تتعرض له اليوم القدس وفلسطين من مجازر حقيقية يعني وإجرام منظمة تكون العدو الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية. وبالتالي لا أعتقد أن ما حالة الهدى السعبية هذه التي يمارسها الشعب الفلسطيني اليوم قادرة هذه يعني الفئات على يعني تقييد الشعب الفلسطيني وعلى يعني السيطرة على هذا الجيل الشاب الذي يريد أن ينعطف إلى هذا الاحتلال يعني نهائيا، ويريد يعني أن يقول للعالم أن الشعب الفلسطيني لن يخضع لا بهذه المؤامرات ولا بهذه يعني الوقفات ولا بهذه يعني المؤتمرات والعملوات حقيقة التي تعتبر يعني طعمة لظهر الشعب الفلسطيني. فالأولى لهذه يعني اليوم الأطراف التي تسعى لتهدئة المقاومة الفلسطينية أن تذهب لدعم الشعب الفلسطيني عسكريا وبكل ما أوتيت من قوة، أن الشعب الفلسطيني وهذا الانتفاض الجماهيري اليوم على المقاومة لن يسمح لهذه القمة أن تمر. فما رأيناه يعني من تصريحات حرير الأسود ودعوة المقاومين يعني للانضمام ودعوة الشعب الفلسطيني للنزول للشارع أكبر استفتاء على أن كل هذه القمم ستفشل وستسقط أمام يعني صلابة وعراسة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
يعني في حال فشلت يعني هذه القمة دعنا نقول، وكانت هناك مطالب أمريكية لإسرائيل بوقف التصعيد والتهدئة، لكن إسرائيل استمرت في عملياتها العسكرية، وربما مصير هذه القمة في ظل واقع الفلسطيني المختلف وإرادة الجماهير ربما تفشل هذه القمة، ونأمل إن شاء الله يعني الخير لأبناء شعبنا. ما هي الخيارات برأيك والبديل الآن الذي من الممكن أن تلجأ إليه إسرائيل أو أمريكا في هذا التوقيت؟
نعم، يعني أعتقد أن إسرائيل ستشن بعد حملة عسكرية كبيرة جدا في الضفة، وستدخل المنطقة يعني كاملة في دوامة لا يمكن السيطرة عليها، وسيكون هناك تدخل كبير جدا من المقاومة في قطاع غزة التي اليوم تحضر المسار في المقاومة في الضفة الغربية التي صنعت يعني بدم الأطفال وبدم جميل العموري إبراهيم النابلسي، لم نسمح لها أن تسقط ولو كلف هذا الأمر بحرب مفتوحة في المنطقة. وأعتقد أن اليوم هذه الخيارات الإنظامية والانفتاحية التي يعني أصحابها مصرون عليها لم تفلح في تجر إرادة الشعب الفلسطيني. أنتم جربتم الشعب الفلسطيني، تبعون عاماً من النضال، تبعون عاماً من الكفاح، في كل مرة تخلص انتفاضة يعني تندلع انتفاضة أقوى من التي سبقتها، وبالتالي هذا كله يعني يقر حقيقة واحدة أن الإسرائيليين لن ولن يستطيعوا أن يخلدوا هذه الثورة التي انطلقت، وبالتالي يعني كل الشعب الفلسطيني اليوم متوجه نحو الخلاص من الاحتلال وإلى الأبد. وأعتقد أن المواجهة القادمة ستكون كبيرة وكبيرة جدا على مستوى حتى المنطقة العربية، لأن الجماهير العربية أيضا غاضبة غضبا شديدا من يعني التعدي على الأقصى، وخصوصا في الأردن وبعض الدول العربية التي يعني تعتبر قضية القدس والأقصى بالنسبة لهم قضية مسؤولية.
في نقطة أخيرة، كيف سيؤثر الوضع الإقليمي على هكذا قمة؟ هل له تأثير المتغيرات التي نشهدها، التحورات أو المحاور الجديدة التي بتنا نستمع لها؟ هل للموقف الدولي ولهذه الأقاليم تأثير على هذه القمة وما تسعى إليه أمريكا الآن؟
نعم، يعني أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم يعني تقدر اليوم على إرغام بعض الدول يعني للانضمام لحلفها لكي يدير مثلا المقاومة الفلسطينية. فلدينا اليوم مثلا نهار المقاومة، الحوثيون في اليمن، وحزب الله اللبناني، وكل هذه الحركات المسلحة اليوم تدعم الشعب الفلسطيني وقالتها صراحة يعني مستعدون للدخول في حرب كبيرة في المنطقة إذا مس المسجد الأقصى. وبالتالي اليوم معادلات يعني الربع في المنطقة بالنسبة لأمريكا وإسرائيل تراجعت، وخصوصا بعد تصريح يعني قائد حرس الثورة الإيراني في الأمس، وقال أن كل السفن الأمريكية والإسرائيلية على بعد 2000 كيلومتر من مسافة إيران مستهدفة في البحر إذا تحدث إسرائيل وأمريكا على برنامج النووي الإيراني. وأعتقد أن يعني مبادرة إيران بتسليح الضفة الغربية ودعم المقاومة كانت يعني مخطط لها جيدا، أن إيران في حال اندلاع أي حرب مع إسرائيل ستكون جبهة الضفة الغربية وقطاع غزة جاهزا للرد على إسرائيل. ليس يعني أننا حماة لإيران، ولكن عدونا يعني واحد وإجرامه واحد، فهو يعتدي على المسدسات ويعتدي على مخدرات المنطقة. وأعتقد أن يعني الرد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب الروسية الأوكرانية تراجع كثيرا، وأعتقد أن كل يعني اليوم موازين القوى لصالح الشعب الفلسطيني. لذلك على السلطة أن تتراجع فورا على هذه الإجراءات المخزية والمشكلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الوقت الذي لم تجف فيه يعني دماء أبناء الشعب الفلسطيني في نابلس تهرول لهذه القمة، وما هي إلا قمة خزي وعار يعني تطعن على الشعب الفلسطيني. ويجب أن نكون موحدين في الميدان ولا نذهب نتسول من احتلال الصهيوني الذي يريد أن يتسول بدماء الشعب الفلسطيني بحكومة فاشية إجرامية متطرفة.
شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحمن ملاح، الكاتب المحلل السياسي الباحث في الشأن الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك، أعود لك أستاذ توفيق ونتحدث يعني للصورة الفلسطينية ولصورة السلطة. إسرائيل في الفترة الأخيرة شنت هجوما على السلطة وقزمت من دورها بصورة كبيرة، والآن تحاول أن تستغلها أو تشاركها في إعادة ضبط الوضع الميداني. الضفة الغربية منذ عام وحتى اليوم أكثر من ذلك ونزيف الدم لم يتوقف، وبالتالي نتحدث عن جماهير معبأة غاضبة، ممكن هذا يكون عامل لإفشال أي مخطط قادم.
أخي محمد، السلطة أيضا ضحية لإسرائيل، أحد الضحايا.
نعم.
يعني هي لم توافق عليها إسرائيل إلا بشروطها، وبالتالي إذا طلبنا نحن من السلطة أن تكون وطنية بالمفهوم الوطني الفلسطيني، فنحن لا يعني لا نكون يعني نكون على صواب.
يعني ممكن يعني أنا السلطة أن ترفع شعار أو مقولة نعم مجبر أخاك لا بطل.
نعم، هم مكره أخاك لا بطل. هذا هو الشعار المركزي الرئيسي. السلطة الفلسطينية الآن تقع تحت ضغط وسندان شيء. أخطأت السلطة في الانفصال وتأسيس وزارتين وحكومتين أشغلوها بعدد مهول من الموظفين وبشرطة وجيش وكأننا دولة قائمة، وسحبوا منا قصة أننا وطن فلسطيني محتل. لذلك يعني احنا دولة لها حكومتين وميزانيتين وكل هذا يعني شيء غريب. أوهمونا أننا نعيش حياة الدولة، ومن هنا هذه الحياة التي فرضت علينا وليست باختيارنا جعلتنا نعيش في هذا المأزق. هذا المأزق هو ناتج عن عدم بلورة سياسة فلسطينية محددة عند اتفاقية أوسلو. كيف يمكن أن نبقى ليست دولة، أن نبقى فلسطينيون مناضلين؟ كيف يمكن أن نبقى فلسطينيين مناضلين؟ كيف؟ يعني هذا هل هو بتأسيس وزارتين ومجلسين تشريعيين، أم أننا يجب أن نكتفي بدعم أهلنا ونعيش في وسطهم بينهم بدون مسميات وهالات، يعني أن نؤسس مؤسسات قوية ذات سيادة. حتى اللحظة نحن لم نفلح في بلورة هذه الاستراتيجية، ما ورثناه من خلط شديد في هذه المؤسسة يجعلنا الآن نعيش النتيجة المأساوية لهذا التصرف. وبالتأكيد هذا ليس عشوائيا، وإنما كان مخطط له بدقة من قبل الإسرائيليين. فنحن للأسف كنا نخضع لهذه المؤامرة. حتى اللحظة نقول لم ندرك بعد هذه المأساة، يعني كان يمكننا أن نتخذ خيارات عديدة.
ونحن نتحدث الآن يعني بدء الفصائل الفلسطينية بغزة مجمع عقد اجتماع وطني مندد لهذه القمة الآن، يعني السلطة في واد والفصائل الأخرى في واد.
نعم، أنا قلت لك أخي محمد أنه تعميق الانقسام. نعم، هذه هدفها الرئيسي. يعني نعم، هدف هذه القمة هو تعميق الانقسام. الشرخ موجود، ولكن هذا الشرخ يبتعد قليلا قليلا لدولتين أو كيانين منفصلين، وهذا هو ما تسعى إليه إسرائيل منذ زمن بعيد. وسواء شجبنا أو لم نشجب، نحن حتى اللحظة في خانة الشجب، ونظل دائما نشجب حتى نتعب من الشجب. وهذه القصة القصة الخطيرة، يعني كان بإمكاننا أن نترك الشجب جانبا ونتخذ خطوات توحيدية، يعني حتى اللحظة لم نتخذها ولم نفلح في بلورة هذه الاستراتيجية للأسف الشديد، وسنظل مقيدين بهذه الصفة.
ما الذي تخشى إسرائيل في هذه المرحلة أمام ما تحضر له؟
نعم،
وتجهز.
نعم، هي تخشى دائما من المخزون الاستراتيجي الفلسطيني، وهو الشعب الفلسطيني الموجود في الداخل. لاحظ بالتقسيم، شوف أنت، أولا الفلسطينيون فلسطينيون القدس.
نعم،
أنا أقول هذا بالترتيب.
نعم.
اثنين، الفلسطينيون صامدون في أرض منذ عام 48.
نعم،
هذا رقم اثنين، وهما الملفان الخطيران. مضافا إلى ذلك ثلاثة، وهم سكان الضفة الغربية، وخاصة المنطقة سي التي هي أصلا وضعت سي لكي تكون 61% لغرض اغتصابها وتحويلها إلى مستوطنات. هذه هي الأشياء التي تزعج إسرائيل حتى اللحظة، لأنه لم يجدوا لها حلا. يعني حاولوا أنه يعملوا جدار الفصل العنصري، ولم حتى اللحظة لم يحقق أهدافه، بالإضافة إلى حاولوا فرض الإجراءات في القدس ولم يفلحوا. مضافا إلى ذلك أيضا هدموا البيوت والمنازل في منطقة سي ومناطق إطلاق نار وغيره، وحرقوا الأشجار، ورغم ذلك الفلسطينيون يعيشون بين الصخور. هذا المخزون الاستراتيجي الفلسطيني هو المزعج لهم، وبالتالي هم يريدون قوة، أي قوة أخرى تضعف هذا المخزون الاستراتيجي بإحباطه، بجعله يرحل. يعني التهجير هذا هو تهجير نفسي، كيف نهجرهم نفسيا، كيف نتيح لهم فرصة الخروج والمغادرة وليس العودة مرة أخرى. لذلك حرمونا من حق العودة، وجعلوا الترحيل هو الركن الرئيسي، وحرمونا حتى من نشاطنا التجاري في الخليل.
نعم،
لاحظ الخليل التي كانت هي الخليل
المستهدف، عاصمة التجارة الفلسطينية.
نعم، عاصمة التجارة الفلسطينية الآن حاصروها. يعني شوف أنت، كان في مشاريع ضخمة الخليل التي تفوقت على المصانع الإسرائيلية
فلسطينية عربية بامتياز. نعم. نعم،
ورغم ذلك ما يزال هناك شق مركزي أخي محمد، وهو الشق المركزي، وهو الخوف من هذا المخزون الاستراتيجي الفلسطيني، وهو الشعب الفلسطيني المصر على البقاء في أرضه حتى اللحظة بكامل المعاناة. يعني لا يوجد حتى اللحظة شخص في العالم يعاني مثل هذه المعاناة. عندما يأتي شخص من الخارج إلى غزة يمضي في الطريق أسبوعا أو أكثر، عندئذ هذا طبعا حتى اللحظة لا يذكر في كثير من الأوقات، يعني يحتاج إلى تنسيق من الإسرائيليين ومن يعني عدة جهات حتى يصل ليزور والديه في مكان سكنهم. هذه مأساة كبرى ما يعانيه الفلسطينيون. حتى اللحظة نحن أيضا لم ننجح في إبرازها للعالم كمأساة.
نعم، نعم، نعم،
كبيرة جدا،
إنسانية بالدرجة
مأساة
الأولى،
إنسانية غير. نعم، المأساة الاحتلالية، ترحيل الأرض، وكما قلت مرة أخرى بالأمس جرافات الاحتلال دمرت سكان البدو في النقب، وطبعا تحت ستار المؤتمر وتحت ستار ما حدث في نابلس، والإعلام الفلسطيني ذكره كخبر نقلا عن الصحف الإسرائيلية وانتهى الموضوع. نعم. وعشرات البيوت
وفي
التي
كل مرة يذكرها.
نعم، عشرات البيوت التي دمرت. نعم. بالإضافة إلى ذلك إقرار 7000 وحدة استيطانية جديدة في القدس وضواحيها وفي الخليل وغيرها
في مناطق استراتيجية.
نعم.
مهمة
مناطق
جدا.
استراتيجية طبعا إيوان الآن خلص، يعني إذا تم اغتصابها انتهت، حل الدولتين انتهى ولم يعد هناك شيء، هناك كيانان منفصلان، كيان آخر في الضفة الغربية وهو حتى اللحظة عليه علامة استفهام يعرفه المخطط الإسرائيلي، وهناك غزة التي هي دولة مستقلة عند الإسرائيليين، وهذه الدولة يمكن أن يتخلص منها بعدة طرق، وطرقها سهلة يعني، إما بالترحيل وبالقوة وبالضرب، وإما بإعطاء المنافع والمزايا الاقتصادية
والتقطير بالمال.
نعم، سياسة الجزرة والعصا لغزة. هذا كله ضمن استراتيجية إسرائيلية ما تزال باقية وسوف تظل باقية إلى أبد الآبدين، لأنه حتى اللحظة لم نفلح نحن في بلورة هذه السياسة النضالية، وهي الاستراتيجية النضالية الفلسطينية. الاستراتيجية السياسية النضالية الفلسطينية لو قيل لي كيف تضعها قلت لا كان يمكن وضعها منذ اليوم الأول بعد اتفاقية أوسلو، ولكن الآن تعددت الاتجاهات والأشياء،
والمؤثرات
يمكن
الخارجية
يمكن أن نعيدها فقط إذا توحدنا وأنهينا الانقسام. هذه هي النقطة الضاغطة على كل الأطراف، يعني هي تلغي المؤامرة الإسرائيلية وتلغي المؤامرة الأمريكية، وتجعل العرب أيضا يعيدون وحدتهم في اتجاه القضية الفلسطينية إذا أثبت الفلسطينيون أنهم صادقون وأنهم قادرون على إعادة الوحدة والتوحيد من جديد. أنا أعتقد أن هذه هي الخطوة المركزية الرئيسية الأولى التي يجب وضعها الآن، وإلا ضاعت كل الفرص. بالتأكيد. هناك ضفة غربية بالتأكيد. مستقلة وهناك بالتأكيد. غزة مستقلة والباقي سيتم تحديده من قبل آخرين للأسف الشديد.
بالتأكيد، نأمل إن شاء الله السلامة لأبناء شعبنا في ظل هذا الخطر والمخططات الإسرائيلية القادمة وكل ما يلاحقون به. شكرا لك الأستاذ توفيق أبو شومر الكاتب المحلل السياسي المختص بشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
الشكر لكم بالتأكيد مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المشهد الآخر، تحياتي لكم من الإعداد والتقديم محمد الأشقر، وهذه تحية الزميل وسيم اليازي من الهندسة الصوتية. السلام عليكم.
المشهد الآخر.
المشهد الآخر.
בפעילות משותפת של השב"כ עם צה"ל יחד עם חיל האוויר, דלה עם התמונות שמגיעות מרצועת עזה.
هل متاكد كلها عباره عن انتهاكات ممانعه؟
اسرائيل مش متفوقه.
راي العام على خطوه ضروريه، ولكن
استطاعت اسرائيل بمساعده امريكيه طبعا ان تفرض على الطاوله.
اعتقد انه نتنياهو بتحالف اليمين
الان سيطري شرط اوسط ضعيف وكل مكوناتها
وحولها ان يصبح الاحتلال كما يقال ارخص احتلال في العالم.
برنامج يناقش مع نخبة من المختصين كل الأحداث والقضايا الإسرائيلية وتداعياتها على الواقع الفلسطيني.
برنامج المشهد الآخر يأتيكم الأحد الساعة 12:00 ظهرا ويعاد الاثنين 3:30 عصرا مع الزميل محمد الأشقر عبر صوت الأسرى.